خياناتهم بأن كانوا غير مسلمين فهل يتوارثون أو لا؟ قال إن ظاهر الحديث أنه لا يتوارثان، وهو مذهب الإمام الأوزاعي، والجمهور على أن الكفر ملة واحدة، ولذلك يمكن لهم أن يتوارثوا. ثم بيّن إن هذا الحديث من الأحاديث التي يعنى بها علماء الأصول في استدلالهم على تخصيص القرآن الكتاب بالسنة، على أن الآية القرآنية العامة يمكن أن تخصص بالسنة، وهو خلاف ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فإنه لا يرى ذلك، لا يرى تخصيص الكتاب بالسنة، وإنما يخصص القرآن القرآن. والإمام أبو حنيفة إنما يرى ذلك لأنه يفرق بين ما هو قطعي الدلالة وقطعي الورود، وبين ما هو ظني الورود وظني الدلالة. ولهذا أشار هنا في قوله والحديث مخصص للقرآن، في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فجاء الحكم في الأولاد مطلقا وخصص أو عام، وخصص هذا العموم لأن لا يكون مخالفا في دينه لأبيه، وبأن لا يكون أيضا قاتلا لأبيه، فإن القتل مانع من موانع الإرث، ولهذا هو مما يخصص. قال فإنه عام في الأولاد فيخص منه الولد الكافر، لأن بأنه لا يرث من أبيه المسلم، والقرآن يخص بأخبار الآحاد كما عرف في الأصول، يعني كما هو الرأي الراجح الذي عليه جمهور الفقهاء وجمهور الأصوليين في أن القرآن والسنة، لأن السنة شارحة ومبينة لكتاب الله، وما دامت شارحة ومبينة فهي تخصص عامة وتقيد مطلقة وتبين مجملة. ثم ذكر حديث عمران بن حسين، وهذا الحديث كما يقول الشراح إن المسألة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القضاء للجد إنما كانت في رجل توفي وترك ابنتين وجد، ترك ابنتين وجد، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنتين بالثلثين لأن هذا نصيبهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وعلى ذلك يكون الأب يكون الجد يرث بالفرض وبالتعصيب، لأن الجد تارة يكون صاحب فرض وفرضه السدس، وتارة يكون صاحب فرض وعصبا، فيعطى السدس فرضا ويعطى الباقي على أنه من باب التعصيب، ولهذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر السدس بيانا لحقه ولنصيبه وفرضه، ثم رد عليه السدس الباقي من باب التعصيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث مر معنا ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ولهذا لما وزع الميراث أعطى البنتين لكل بنت حقها، أعطاهم الثلثين وأعطى الجد السدس رد عليه السدس الآخر الباقي، ولهذا قال فما لي من ميراثه، يعني عندما سأل الابن الجد سأل عن ميراثه من ابن ابنه فقال لك السدس أي قرضا. فلما ولى يعني فلما قرر له إعطاء السدس واقتنع الرجل بذلك وانصرف، دعاه مرة أخرى فقال له ولك سدس آخر. وهذا السدس الآخر هو من باب التعصيب. فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر إيه؟ طعمة لك، طعمة يعني شيء أعطاك الله إياه زيادة على إيه؟ على فرضك الذي قدره الله لك سبحانه وتعالى. قال رواه أحمد والأربعة. جرت العادة وما أشار إليه الحافظ ابن حجر أنه إذا روى الحديث أحمد وأصحاب السنن يقول فيه رواه الخمسة، رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن الأربعة، لكنه في بعض الأحيان يغير اللفظ فيقول رواه أحمد وإيه والأربعة. وقد يقول قائل يعني المشتهر بين علماء الحديث أن الكتب الستة تقدم على غيرها، أن الكتب الستة تقدم على غيرها، وأعني بها صحيح البخاري وصحيح مسلم والجامع للإمام الترمذي والمجتبى للإمام النسائي والسنن لأبي داود والسنن لابن ماجة. لكن نلاحظ أن الإمام الحافظ ابن حجر هنا في قوله رواه أحمد والأربعة كأنه قدم أحمد على الأربعة، فهل ثمة موجب لتقديم أحمد على الأربعة؟ يا محمد يونس مر بك هذا ولا نسيت؟ يقول هل ثمة موجب لتقديم أحمد على الأربعة؟
أحمد يجمع بينهم ما
ما هو بلازم
تقدم على متقدم
لأن أحمد متقدم، هذا هو أحمد شيخ لهؤلاء، أليس أحمد شيخا لأبي داود ها وشيخا للترمذي؟ فأحمد شيخ لهم، وهو سار على القاعدة إذ قدم الأولى فالأولى والأقدم فالأقدم. ها إذا الموجب التقديم أن أحمد إيه أقدم، أحمد أقدم أقدم وشيخ لهؤلاء أيضا. نعم الإمام أبو داود له رواية عن أحمد وله مسائل عن أحمد، اشتهرت بمسائل الإمام أحمد برواية مين؟ أبي داود. قال وعن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر. فلما ولى دعاه قال إن السدس الآخر طعمه. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه، وعلى هذا فتكون الرواية منقطعة، لكن المحققين من العلماء قالوا إن الحسن سمع من عمران، وبعضهم حصرها في أربعة أحاديث، إن الحسن سمع من عمران أربعة أحاديث والباقي رواه بواسطة، ومنهم من أطلق السماع وقال يكفي أن الحسن، لأن الحسن يروي عن عمران صحيفة نسخة، وبالتالي قالوا ما دام سمع فلا، وثبت مجمل السماع والحسن إذا لم يكن معروفا بالتدليس فعندئذ يحمل إيه؟ روايته وعنعنته على السماع. ومنهم من اعتبر هذا سببا في قطع الحسن بالتدليس. قال قتادة: لا أدري مع أي شيء ورث. وقال: أقل شيء ورث الجد السدس. وصورة هذه المسألة أنه ترك الميت بنتين، وهذا السائل وهو الجد، فللبنتين الثلثان وبقي ثلث، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السائل السدس بالفرض لأنه فرض الجد هنا، ولم يدفع إليه السدس الآخر لئلا يظن أن فرضه الثلث، وتركه حتى ولى أي ذهب، فدعاه فقال: لك سدس آخر، وهو بقية التركة. فلما ذهب دعاه فقال: إن الآخر، يعني السدس الآخر، قال بكسر الخاء: طعمة، أي زيادة على الفريضة. والمراد من ذلك إعلامه بأنه زائد على الفرض الذي له، فله سدس فرضا والباقي تعصيبا. يجوز الوجهان، نعم، السدس الآخر باعتبار أنه بعد الأول، والسدس الآخر على اعتبار أنه يعني آخر شيء أعطيه الرجل، يعني لأن الرواية سدس آخر هكذا ضبطت، لكن الشارع أنه يرى ضبطها بأن السدس هو آخر، هو الآخر. ها؟ راجع فيش؟ راجع في الوجهين؟ لا، هو يرى أن هذا الوجه هو لا غير، لا يرى الوجه الآخر، لا يرى وجه الفتح، وإنما يرى وجه الكسر، على اعتبار أن آخر صفة مشبهة باسم الفاعل أو أنه اسم فاعل. ها؟ اليوم الآخر؟ لا، يقال الآخرة يعني اليوم الآخر، ما أعتقد أن هذا هو، لكن هل الموصوف هذا السدس هو الآخر ولا هذا السدس هو الآخر؟ حقيقة لم يتبين لي.
ثم حتى لو كان فتح الآخر السدس الأول هو فرق، فلو قال الآخر السدس الآخر
يكون سدس آخر،
لكن الآخر بإكمال ليس بفتح واحد،
يعني سدس أول وسدس آخر. ليش الفرق بينهما سدس أول وسدس آخر وسدس
لو قال آخر لو قال آخر بفتح لا تكون هناك أولية.
ليش؟
إنهما يعني في درجة واحدة أو مستوى واحد.
طب هما ليس في درجة واحدة، لأن الفرض يعني هو رأى أنه يبين له حكم الفرض أولا، ثم بين له حكم التعصيب، يعني هذا تخريج على اعتبار أن الآخر لو قال الآخر فهو مشعر بأن قبله أول. طيب، وكذلك الأول ما
الآخر
ما يشعر بأن ثمة أول، ما أدري. على كل حال، قال: وعن ابن بريدة رضي الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. بعد أن بين فرض الجدة فرض الجد أشار إلى فرض الجدة، وفرض الجدة السدس سواء كانت هذه الجدة أم أم أو أم أب أو أم أب الأب، فإن هذه الثلاث الجدات يرثن: الجدة أم الأم، والجدة أم الأب، والجدة أم أب الأب. هؤلاء الثلاث من الجدات يرثن، ولكل واحدة منهن السدس. فإن اجتمعوا، يعني اجتمعت أم الأم وأم الأب، ففرضهم إيه؟ السدس. وأم الأم لا تحجب أم الأب، كما أن أم الأب لا تحجب أم الأم، لكن أم الأب تحجب أم أب الأب، لأنها دونها وأقرب منها فتحجبها. نعم. تدلي بذكر. كيف أم أب الأب؟ هذه الجدة التي تدلي يعني بأنثى بين إيه؟ بين ذكرين، بذكر بين أنثيين، لكن أم الأم جدة صحيحة تعطى من الميراث، وأم الأب أيضا تعطى من الميراث، وأم أب الأب تعطى من الميراث، لكن أم أب الأم لا، هي من ذوي الأرحام وليست من إيه؟ من الورثة. قال: وعن ابن بريدة رضي الله تعالى عنه عن أبيه رضي الله تعالى عنه، هو بريدة بن الحصيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، فإذا وجدت الأم حجبت كل الجدات، يعني الأم تحجب أمها وتحجب إيه؟ أم الأب أيضا محجوبة بالأم، وهكذا أم أب الأب محجوبة بالأم. إذا لم يكن دونها أم. قال: رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، أي في كتابه المنتقى، وقواه ابن عدي، أي ساقه ابن عدي في كتابه المشهور باسم الكامل في الضعفاء، لكنه أحيانا قد يريده في ترجمة من يضعفه، وتارة يقويه بتقوية الراوي وبذكر من وثقه. قال: فيه عبد الله العتكي مختلف فيه، وثقه أبو حاتم. وإذا أطلق أبو حاتم من المراد به هنا؟ هل هو أبو حاتم الرازي أو أبو حاتم بن حبان؟ الظاهر أنه أبو حاتم بن حبان. والحديث دليل على أن ميراث الجدة السدس سواء كانت أم أم أو أم أب، ويشترك فيه الجدتان فأكثر، يعني إذا اجتمع أكثر من جدة فرض للكل السدس. إذا استوينا، فإن اختلفنا سقطت البعدة من الجهتين بالقربة، يعني أم الأم وأم أم الأم. في هذه الحالة أم الأم مقدمة، وأم الأب وأم أب الأب، فأم الأب تحجب أم أب الأب. فإذا استوينا فإذا اختلفنا سقطت البعدة من الجهتين بالقربة، ولا يسقطن إلا بالأم، والأب يسقط من كان من جهته، يعني إذا كانت أم أب فإنها لا ترث مع إيه؟ مع الأب، لأن الأب يحجبها، كما أن الأب يحجب إيه؟ الجد، وكما أن الأم تحجب أمها وكذلك تحجب أم الأب. قال: وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه الحاكم وابن حبان. بعد أن بين أصحاب الفروض انتقل إلى بيان أصحاب أو من يسمى بذوي الأرحام، والخال من ذوي الأرحام لأنه ليس له نصيب مقدر في كتاب الله، لكنه إذا مات الكلالة ولم يترك وارثا إلا الخال فإن الخال يرث المال، ويرثه على اعتبار أنه إيه؟ أنه من ذوي الأرحام. فذوي الأرحام إنما يرثون بعد أصحاب الفروض والعصبة. وقد اختلف الفقهاء هل يقدم ذوي الأرحام على بيت المال أو يقدم بيت المال على ذوي الأرحام. ظاهره أن ذوي الأرحام يقدمون على بيت المال، ومن العلماء من يرى أن بيت المال إذا كان منتظما وإذا كان بيد عدل فإنه يقدم على إيه؟ على ذوي الأرحام. لكن ظاهر هذا الحديث أن بيت المال أن ذوي الأرحام يقدمون، وأنهم في الطبقة الثالثة يأتون بعد طبقة أصحاب الفروض والعصبات. فأول ما يبدأ بتقسيم الميراث يبدأ بأصحاب الفروض، فإن استغرقوا التركة لا يبقى شيء للعصبة، ولا يفرض للعصبة شيء. فإن بقي شيء من الفروض بعد ذوي الفروض فيعطى للعصبة، فإنه لا يبقى شيء مع وجود العصبة، لأن العصبة يأخذ كل المال، يحوز كل المال إذا انفرد، ويأخذ إيه؟ ما أبقته الفرائض. فإن لم يوجد عصبة انتقل المال إلى ذوي الأرحام. ما اسمع؟ إذا وجد العصبة ليس لذوي الأرحام، بل إذا وجد أصحاب الفروض ليس لذوي الأرحام نصيب. يعني لو فرضنا أن رجلا ترك بنتا وخالا، البنت تأخذ النصف فرضا والباقي ردا، ولا يعطى الخال شيء، الباقي يرد على البنت ويرد على أصحاب الفروض. وهكذا لو بقي، لو توفي وترك إخوة لهم، فإنهم يأخذون الثلث فرضا والباقي ردا. ويستثنى من هذا الزوجين، لأن الفقهاء يرون أن الزوجين لا يرد عليهم، فلو توفي وترك زوجة وخال تأخذ الزوجة الربع والباقي للخال، على اعتبار أن الزوجة لا يرد أحد الزوجين لا يرد عليه.
الحديث الثاني ذكر
ابن حبان، لأنه هو مشهور يقال ابن حبان ويقال أبو حاتم،
لكن أبو حاتم أبو يقال أبو حاتم الرازي،
هذا الذي يعني اشتهر أن أبا حاتم يقيد بالرازي.
وجرى في الكتاب ابن حبان وصف،
وقد يصف يعني قد يريده ب أبو حاتم بن حبان. وهو الحقيقة إذا اشتهى يعني إذا أطلق أبو حاتم بين أوساط المحدثين فالظاهر أن المراد به ابن حبان لا الرازي. وأما الرازي فهو إما أن يورد ينقل الكلام عن ابنه يقال قاله ابن أبي حاتم، أو يقيد أي أبو حاتم بالرازي. نعم.
قالوا هنا يلا الجهات يشترك في السلس.
نعم.
الآن إذا قلنا مثلا أم أبل وأم الجهات وأم أبل أب أدلت شخصين وأم أبل شخصين.
إيه. بس أم أبل أب أدلت بذكرين. أدلت بذكر وأم الأم أدلت بأنثى.
يعني
ها؟ تشتركان. نعم. وذكروا صور أن هناك يمكن أن تشترك ثلاثة جدات يشتركن في الميراث. يعني يمكن أن يشترك ثلاثة جدات في الميراث اللي هي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. لأن أم الأب أم أب الأب ليست هي يعني لا تدلي إلى الميت بواسطة أم الأب، وإنما تدلي بواسطة الجد. فمن هنا يمكن أن يشترك هؤلاء الثلاثة في السدس ولا تحجب إحداهن الأخرى، إذ كل واحدة تدلي إلى الميت بطريق آخر. واضح؟ قال وعن المقدام بن معدي كريم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. قال أخرجه أحمد والأربعة والترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان. فيه دليل على توريث الخال عند عدم من يرث من العصبة وذوي السهام، والمراد بذوي السهام يعني أصحاب الفروض، والخال من ذوي الأرحام. وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام، فذهبت طائفة كثيرة من علماء الآل وغيرهم إلى توريثهم، فمن خلف عمته وخالته ولا وارث له سواهما كان للعمة الثلثان وللخالة الثلث. يعني ينزلون كل واحدة بمن تدلي لها، فالعمة تدلي إلى الميت بواسطة مين؟ الأب. والخالة تدلي إلى الميت بواسطة الأم. ولو فرضنا أنه توفي وترك أبا وأما كيف يوزع الميراث؟ يعطي الأب الثلثين والأم الثلث لقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث. ها؟ علماء الآل. ما عرفت علماء الآل؟ يعني آل البيت، ويقصد بهم علماء الزيدية. ها؟ واستدلوا بهذا الحديث وبقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال وخالف الطائفة من الأئمة وقالوا لا يثبت لذوي الأرحام ميراث، لأن الفرائض لا تثبت إلا بكتاب الله وسنة صحيحة، إلا بكتاب الله أو سنة صحيحة أو إجماع، والكل مفقود هنا. وأجابوا عن حديث الباب بأنه نص في الخال لا في غيره. بأنه نص في الخال لا في غيره، والآية مجملة، ومسمى أولي الأرحام فيهما ومسمى أولي الأرحام فيهما فيها عندكم ولا فيهم؟ ها؟ عندك في فيها ولا فيهما؟ في الآية. وإيش عندك؟ هو على اعتبار أنه ورد في آيتان في أولي الأرحام وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فيحتمل أن المراد فيهما يعني في الآيتين، ويحتمل أن المراد أولي الأرحام فيها يعني في الآية التي استدل بها، ولعل هذا أقرب وهو أصوب، يعني أقرب الاحتمالين أن قوله أولي الأرحام فيها، لأنه ذكر آية واحدة والضمير إنما يعود على إيه؟ على المذكور، لأن نعم لا لا المراد بأولي الأرحام في الآيتين، لأنه يقول هنا والآية مجملة ومسمى أولي الأرحام فيه ما غير مسماه في عرف الفقهاء، يعني في الآية، ومسمى أولي الأرحام فيها غير مسماه في عرف الفقهاء. وقد وردت أحاديث بأنه لا ميراث للعمة والخالة، وإن كان فيها مقال لكنها معتضدة بأن الأصل عدم الميراث حتى يقوم الدليل الناهض مما ذكرناه. والقائلون بأنه لا ميراث لذوي الأرحام يقولون يكون مال من لا وارث له لبيت المال، يعني يقدمون بيت المال إذا كان منتظما، وهو إذا كان في يد إمام عادل يصرفه في مصارفه، أو كان في البلد قاض قائم بشروط القضاء مأذون له بالتصرف في المال المصالح دفع إليه ليصرفه فيها. وتفاصيل بقية مواريث ذوي الأرحام على القول به مستوفاة في كتب هذا الفن، يعني في كتب المواريث.
يرفضوا هذا الحديث الذي يقولون هذا القول؟
لا، مو يرفضون، يؤولون الحديث، لأن أو يقولون المنصوص عليه بالميراث هو الخال، وما عداه من ذوي الأرحام ليس لهم إيه؟
خالة ولا عمّة.
لا خالة ولا عمة ولا بنت عمة، ها؟ ولا ابنة خال ولا ابن خال. لكن الذي استقر عليه الأمر لدى علماء الميراث أنهم يورثون ذوي الأرحام عموما، وأنهم اختلفوا في توريثهم، هل يسوون بينهم أو أنهم يورثونهم بحسب ما يدلون. فالذي عليه أكثر العلماء أنهم ينزلونهم بحسب ما يدلون، وبعضهم يقول ما دام الله لم يفرض لهم فرضا فهم في ذلك سواء، يعني توزع عليهم ويستوون في ذلك، وليس للذكر مثل حظ الأنثى، وإنما هم إيه؟ شركاء في هذا. ثم قال وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله تعالى عنه قال كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. يعني كأنه في حديث عمر رضي الله عنه وفي كتابه لأبي موسى، وإنما لأبي عبيدة، والمراد بأبي عبيدة أبو عبيدة عامر بن الجراح، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، وهذا عندما نزل قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كان إذا جاء بالميت يسأل هل عليه دين أو لا، فإن قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم، فإن تحملها بعضهم صلى عليه. ثم لما نزل قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فأنا إيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضمنه يعني يؤدي عنه، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الولاية العامة. والمراد بهذا الحديث في هذا الباب أن من مات ولم ليس له ورثة فماله يذهب إلى بيت مال المسلمين، يعني لأنه هو المراد بقوله الله ورسوله ولي من لا مولى له أو مولى من لا مولى له، فإن إمام المسلمين ينزل من هذه المنزلة وهو الذي يتولى، وبالتالي إذا توفي الرجل ولم يترك مالا ولم يخلف مالا فعلى ولي المسلمين أن إيه؟ أن يؤدي عنه، كما أنه إذا ترك مالا وليس له ورثة فلإمام المسلمين أن يتولى مصاريف أو أن يتولى صرف هذا المال نيابة عنه، لأنه أولى الناس بالمؤمنين ولأنه هو المسؤول عنهم، على من باب الغن بالغرم أو من باب الغن بالغرم. فكما أن ماله يؤول إلى بيت مال المسلمين وعلى إمام المسلمين أن يتصرف فيه، فكذلك إن كان عليه دين فعلى إمام المسلمين أن إيه؟ أن يؤدي عنه.
العكس صحيح بالنسبة للورثة، إذا كان عليه غرم وليس لديه مال على الورثة أن يسددوا.
يقول إذا توفي عليه دين فهل يلزم الورثة أن يسددوا عنه؟
وليس لديه مال.
توفي وليس لديه مال، فهل على الورثة أن يسددوا عنه أو لا؟ الجواب إن على ورثته أن يسددوا عنه. نعم. وكذلك لو فرضنا أن هذا الإنسان وقع منه حادث وقتل نفسا خطأ، فعلى عاقلته أن إيه؟ أن يدفع الدية. على عاقلته أن يدفع الدية، يعني الذين عاقلته عصبته الذين يرثونه لو مات، لأن هذا من باب التكافل ولأن هذا من باب الغرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المرأة جاءت تسأل تقول يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها، فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ فهذا من الأمور المقررة أن الورثة، بل هناك أكثر من هذا، لو فرضنا أن إنسان فقير يعني هو لم يمت لكنه فقير وليس له، إما أن يكون عاجز أو غير ذلك أو كبير في السن ولا يقوى على الكسب، فإنه يجب على ورثته، كل من يرثه يجب عليه أن يعطيه بنسبة إيه؟ بنسبة إرثه، لأن هذا من باب الغنم بالغرم. لأننا لو فرضنا أنه ذو مال وتوفي فإن ماله سيوزع على إيه؟ على ورثته، وهكذا يجب عليهم أن يعطوه وينفقوا عليه بقدر ميراثه. قال وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله تعالى عنه قال كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. قال رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. يقول الحديث يرد قول من قال إن المراد بالخالي في حديث المقدام السلطان، يعني منهم من فسر الخال به السلطان، ولو كان كذلك لقال أنا وارث من لا وارث له، وبين ولي الأمر. وقد أخرج أبو داود وصححه ابن حبان، وقد أخرج أبو داود وصححه ابن حبان أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه. فالجمع بينه وبين حديث المقدام وحديث أبي أمامة الدالين على ثبوت ميراث الخال حيث لا وارث له، يعني إذا لم يكن له ثمة وارث فالسلطان هو الذي يرثه، بمعنى أنه يأخذ ماله ويودعه في بيت مال المسلمين وينفق منه على إيه؟ على المسلمين. أنه أراد به أنه صلى الله عليه وسلم وارث من لا وارث له في جميع الجهاد من العصبات وذوي السهام والخال. ونلاحظ هنا أن الحافظ الصرعاني كأنه حصر ذوي الأرحام في من؟ في الخال، وإلا فإنه على رأي الجمهور كل ذوي الأرحام، كل من أدلى إلى الميت بأنثى يعد إيه؟ من ذوي الأرحام. الحديث قال الخال، لكن هذا لا يعني أن غير الخالي لا يرث، لم ينفع عن غير الخال. ولهذا من قال إن ذوي الأرحام كل قرابات الميت الذين يدون إليه بأنثى عمموا الأمر ولم يجعلوه بالخال، وإنما ذكر الخال كما على سبيل المثال، لا أنه هو، لأنه لا موجب في التفريق بين الخال وبين الخالة.
قال مثلا كذا
وقد تكون أيضا القرابة من جهة الأب، لكن الإدلاء بواسطة الأنثى مثل العمة، فإن العمة من ذوي الأرحام.
العمة أقرب من الخال.
العاقلة أعقل عنه، يعني أدفع الدية عنه إذا وقعت عليه الدية، وإنما سميت الدية بالعقل لأن الأصل كان في أيام العرب إذا قتل إنسان إنسانا خطأ يأتي أصحاب المقتول أو أصحاب جماعة القاتل يأتون إلى بيت المقتول أو إلى بيت أقرباء المقتول ويسوقون معهم الإبل ثم يعقلونها، يعني يربطونها بحيث أنها تبرك بفنائهم، فسميت الإبل التي يؤتى بها لهذا سميت عقلا، ثم عممت وأطلقت على كل دية سواء كانت بالإبل أو كانت بغير الإبل تسمى عقلا. قال والمراد من إرثه صلى الله عليه وسلم أنه يصير المال لمصالح المسلمين، وأنه لا يكون المال لبيت المال إلا عند عدم جميع من ذكر من الخال وغيره، يعني المراد به أن المال يؤول إلى بيت المال، وبيت المال مفهومه في الإسلام غير بيت المال المفهوم في أيامنا هذه، فإن بيت المال في أيامنا هذه يعني الإدارة التي تسمى ببيت المال إنما هي إدارة أقرب إلى حفظ الودائع، يعني كأنها إدارة لحفظ الودائع، لو توفي إنسان وترك ورثة لكنهم غير موجودين أو في مكان أو لا يدرى هل ترك ورثة أو لا، فإن هذه الإدارة تحفظ المال حتى يأتي من يدعي ومن يقول إن له حقا في هذا المال وإنه وارث، ويثبت ذلك بالطرق الشرعية ويتسلم المال. هذا مفهوم بيت المال في هذه الأيام. وأما مفهوم لا أدري، وأما مفهوم فإنه يورث، وليس المراد بالاستهلال هنا فقط البكاء، وإنما هو كناية عن عن الحياة. فكل ما دل على أنه ولد حيا يثبت في ذلك الميراث. وعلماء الميراث جرت عادتهم أنهم يحكمون في ميراث الجنين، يعني لو توفي إنسان وترك زوجته حاملا أو كان أمه حاملا في أخ الله وكان كلالة، والأخ ربما أو يكون وارثا، ففي هذه الحال علماء الميراث يقسمون التركة يعني على حالين، إما أن ينتظروا إلى أن إلى أن يلد تلد الحامل ويولد ويولد المولود ثم تقسم التركة، وفي بعض الأحيان ربما لا ينتظر الورثة ويحتاجون إلى المال ويريدون قسمة الميراث، ففي هذه الحال يقسم علماء الميراث الميراث ويفترضون للحمل فرضا، فيوزعون التركة ويفترضون أن الحمل ذكر، ويوزعونها ويفترضون أن الحمل أنثى، ويوزعونها ويفترضون أن الحمل توأم ذكور أو إناث أو ذكر وأنثى، ثم يحجزون من المال يعني ما هو أكثر احتياط أحوط على كل الاحتمالات ويوزعون الباقي. فإذا ولد الولد وجاء بأحد الحالات إن كان ثمة يعني باق رد على على الورثة، وإن لم يكن ثمة باق يكون ذلك حظ ولهم في هذا يعني مسائل كثيرة يذكرونها في باب ميراث الحمل، ميراث الحمل. وتارة يفترضون يعني فرائض كثيرة يعني تكفلت بها كتبه، فأن يفترضون أنه أنثى، وتارة يفترضون أنه أنثى، وغير ذلك مما هو يعني لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة في هذا الباب إلا وضعوا لها الحل. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورد. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. قال: والاستهلال روي في تفسيره حديث مرفوع ضعيف، والاستهلال العطاس. هذا الحديث الضعيف أن الاستهلال هو العطاس. قال: أخرجه البزار. وقال ابن الأثير: استهل المولود إذا بكى. ونحن قلنا أن ابن الأثير أين يقول مثل هذه الأقوال؟ في كتابه المشهور اسم النهاية في غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث. قال: إذا بكى عند ولادته، وهو كناية عن ولادته حيا، وإن لم يستهل بل وجدت منه إمارة تدل على حياته، فعندئذ يرث. قال: والحديث دليل على أنه إذا استهل السقط ثبت له حكم غيره في أنه يرث. ويقاس عليه سائر الأحكام من الغسل من الغسل والتكفين والصلاة عليه، ويلزم من قتله القود أو الدية، ويلزم من قتله القود أو الدية، يعني إذا اعتدى إنسان على امرأة حبلى وأسقطت واستهل الإيه المولود، وإن كان سقطا لكنه استهل يعني صرخ وبكى ثم اعتدى عليه، ففي هذه الحالة قال يلزم القود، والمراد بالقود يعني القصاص.
طبعا
إذا كان وارثا يمنع لأنه قاتل، فيلزمه القود أو الدية. فإن كان القتل عمدا يلزمه القود، وإن كان القتل خطأ تلزمه الدية. لكن لو اعتدى على الحامل وأسقط جنينها ولم يستهل ماذا يلزمه؟ أرش. هل الإنسان يقوم حتى يكون في أرش؟ الأرش هذا للدواب. ها؟ يلزمه غرة، فعليه غرة، والمراد بالغرة يعني عليه أن يقدم مقابل هذا السقط عبدا، سواء كان عبدا أو أمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا بإيه؟ بالجناية غرة عبد أو أمة. قيمتها، لأن هذا هو الحكم، أن المرأتين اللتين تقاتلتا أو الضرتين اللتين تقاتلتا فضربت إحداهما الأخرى فأسقطت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية هذا الجنين غرة عبد أو أمة. فقال الرجل كيف أدي من لا أكل ولا شرب ولا من لا كيف أدي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا سجع الكهان. ها؟ هذا من سجع الكهان. كيف أدي يعني كيف أدفع دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. ومعنى يطل يعني يترك ويهمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من سجع الكهان، إذ لو استهل الغلام أو الطفل لكان في هذه الحالة القود، لأن الضرب كان عمدا. ها؟ وهو إن كان من شأنه أن يسقط ومن شأنه أن يقتل فيكون عمدا. هم قالوا ينظر لحالته، قد يكون بعد أربعة أشهر لكنه سقط ميتا فلم يستهل، في هذه الحالة فيه الغرة، لكنه إذا سقط واستهل ظهرت عليه حالة الحياة، وأخبت الأطباء أنه نزل حيا، ففي هذه الحالة فيه الدية إن كان القتل خطأ، وفيه القود إن كان القتل عمدا. نعم يدفع قيمة العبد أو قيمة علماء الشرع يقومون. إيه؟ وهو العبرة أصلا لا تعقبه حياة، لأنه جارت العادة غالبا أنه إذا استهل إن بقي الحكم انتهى، يعني الأمر واضح. لكن لو هذا الطفل الذي مثلا رجل توفي وترك، لنفرض أنه توفي وترك زوجة وبنت وأخ، واضح؟ في هذه الحالة وترك حملا، ها؟ لو أن هذا الطفل توفي أو نزل ميتا قبل أن يستهل، عندئذ ليس له شيء، ويكون العصبة من الأخ. لكن لو نزل واستهل ومات، في هذه الحالة هو الذي يكون عصبة ويحجب الأخ، نعم، ها؟ ويرثه ورثته، ترثه أمه وأخته.
ممكن الغرفة أن تكون في شمال،
ما أدري أنا،
على اعتبار أن فيها
نصف، لا لازم أن الغرة تكون النصف. أحيانا قد يكون ثمن العبد أكثر من قيمة الدية، مسألة تختلف باختلاف العبد وقوته وكسبه، يعني قد يكون عبد العبد كاسبا، يكون مثلا ذا صناعة وكذا، فقيمته تكون أكثر.
قد يكون غير متوفر ويكون قيمته أعلى.
ما سمعت؟ الجد وين الأب وين على لا يقاد به، يعني في حكم إنه أن الأب لا يقاد به، يعني لو قتل الأب ابنه لا يقاد الأب بابنه،
ولا يدفع دية للورثة.
يدفع دية للورثة. قال: وعليه يلزم من قتله القود أو الدية، واختلفوا هل يكفي في الإخبار باستهلاله؟ قال: عدلة. وعلق عليها عندك إيش؟ عدل ولا عدلة؟
تعريف وتكنية عدل.
لا لا، أنا أسأل عدل عدلة. يقول هنا إنه أنت قال إيه تأنيث وتثنية عدل، وهو لا يؤنث ولا يثنى. لو سألنا سؤال لماذا لا يؤنث ولا يثنى كلمة عدل، نقول هذا رجل عدل، وهذه امرأة عدل، وهذان رجلان عدل، وهؤلاء رجال عدل، ها؟ لماذا لا نثني عدل ولا نجمعه ولا نؤنثه؟
تصير عدول،
ها؟
تصير عدول.
لا ما تصير،
ها؟ رجال عدول.
لماذا السؤال؟ نحن عارفين انه يستوي فيه. الجواب: لانه مصدر، وابن مالك يقول: ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الافراد والتذكير، فلا يثنى ولا يجمع. والله سبحانه وتعالى أعلم.